أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما ألتقي بوفود شبابية ومن طلبة الجامعات لكي أستمع إلى أسئلتهم وهمومهم ومشاكلهم، وأكثر سؤال يتردد ويثار من قبلهم هو أنه كيف نواجه المغريات والشهوات وهم في هذا الوسط وفي هذه البيئة المليئة بالفتن والمغريات وما يثير الشهوات، وهم أيضا شباب في مقتبل العمر والعواطف متدفقة والشهوات أيضا وميول النفس في عنفوانها وأقصى طاقتها. فإذا هو فعلا في امتحان، هؤلاء الشباب فعلا في امتحان، لكنه في الحقيقة بالامتحان هو لا يخصهم. الإنسان ما دام في هذه الدنيا هو معرض لهذه الإغراءات ولهذه الفتن ولهذه الشهوات، قد تتنوع قد تتغير بحسب الفئات العمرية. يمكن الشباب له إغراءاته، الأكبر من ذلك له إغراءاته، الرجال لهم إغراءاتهم، النساء لهن شهواتهن. النتيجة أنهم بالمجموع هم كلهم معرضون لهذا الامتحان ولخوض هذه المواجهة التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد الأكبر. لكن قلنا أنه يمكن لكل فئة عمرية يكون لها امتحانها الخاص. هذا لا يعني أنها لا تتعرض للامتحانات الأخرى، لا، الامتحانات مفتوحة بجميع الاتجاهات. هذه المواجهة التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد الأكبر التي يقصر دونها هذا الجهاد، جهاد السيف وجهاد الدم وجهاد القتال، هذا هو جهاد أصغر، بينما هذه المواجهة مع النفس هي الجهاد الأكبر. والذي يزيد في المشكلة والذي يعقد هذه المواجهة هو دخول الشيطان على الخط، شياطين الإنس والجن الذين يزينون هذه المعاصي وهذه الشهوات ويعززون استثارتها للنفس وتأثيرها على الإنسان. هذا طبعا مما يزيد المشكلة ويزيد الطين بلة كما يقال، ويزيد الضغوط على النفس. هذا الذي يقول ويشير إليه الإمام السجاد عليه السلام في مناجاة الشاكين، يقول: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة. هي أصلا النفس أمارة بالسوء، تأمر بالسوء وتدعو إلى اتباع الشهوات والأهواء وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة. يعني هي النفس بحد ذاتها هي هكذا، وهذا هو تأثيرها على مجمل سلوك الإنسان. فإذا انضم إليها آخرون، يشير إليها الإمام السجاد في المناجات، يقول: إلهي أشكو إليك عدوا يضلني، ها، من شياطين الإنس الأنواع والأشكال، وشيطانا يغويني يعاضد لي الهوى. هذا الهوى الذي ينبع من داخل النفس وتأمر به النفس يعاضده هؤلاء الشياطين والأعداء من الخارج، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا. إذن هي فعلا مواجهة صعبة ومعقدة وضاغطة بقوة، الإنسان بمفرده لا يستطيع أن ينجح فيها، يحتاج إلى ما يعينه عليه في هذه المواجهة لكي ينتصر فيها، يحتاج إلى معونة ويحتاج إلى مناعة. معونة تعينه في هذه المواجهة، ومناعة تحصنه من الوقوع في هذه المعاصي واتباع هذه الشهوات. كما أنه إذا ضربنا مثلا في الأمراض هذه الجسدية، الله يجيركم جميعا منها، الأمراض الجسدية، الإنسان عنده مناعة من الداخل وهي ما تفعله كريات الدم البيض التي مسؤولة عن المقاومة في داخل الجسم، ويحتاج أحيانا ما تكفي إلى تطعيم ضد هذه الأوبئة، فيعطى جرعات من هذا التطعيم المتعارف حينما تكون هناك أوبئة فتاكة أو قادمة إلى المجتمع. فالإنسان إذن كما على صعيد الأمراض المادية يحتاج إلى مناعة ذاتية وإلى معونة وتطعيم وتحصين من الخارج، كذلك هو في أمراضه المعنوية وفي هذه المواجهة المعنوية التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد الأكبر، يحتاج إلى هذه المناعة وإلى هذه المعونة، ويحتاجها في جميع الأزمنة. يمكن هذه الأوبئة يطعم الإنسان، يعطوه فد مصل مثلا فد علاج للوقاية من هذه الأوبئة. أما الأمراض المعنوية جهادها مفتوح، يعني تحتاج إلى مناعة وإلى تحصين قبل التعرض للابتلاء، وتحتاج إلى مناعة وتحصين وأنت تمر بالابتلاء، وتحتاج إلى ما يعالج بعد الابتلاء. فإذا المواجهة مفتوحة في جميع الأزمنة، وليس فقط تحتاجها قبل التعرض للابتلاء، لا تحتاجها على طول الخط، قبل وأثناء وبعد. حينئذ يأتي السؤال أنه كيف نحصل هذه المناعة وهذا التحصين وهذا التطعيم ضد الأمراض المعنوية، وما هي الوسيلة للحصول على ذلك ما دامت المواجهة بهذه السعة وبهذا التعقيد ومفتوحة على كل الاتجاهات؟ إذن ما هي الوسيلة والمعونة في ذلك؟ هذا التعقيد كله جوابه كلمة واحدة، ما هي هذه الوسيلة؟ الصلاة، كلمة واحدة. الصلاة هي العلاج قبل وأثناء وبعد. الجواب كله يختصر بكلمة واحدة، هي الصلاة. في حديث لأمير المؤمنين عليه السلام قال: عباد الله، إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله جل ذكره الإيمان بالله وبرسله وما جاءت به من عند الله. وهذا أكيد، لأننا نتحدث عن مستوى المؤمنين بالله بعد. وإقامة الصلاة فإنها الملة. هذا إذن أفضل ما توسل به المتوسلون بعد الإيمان بالله تعالى وسائر الاعتقادات هي الصلاة. هذا طبعا كلام مختصر، نحتاج إلى بيان حتى تعزز فينا هذه القناعة وهذا الاهتمام. كيف تكون الصلاة هي العلاج قبل وأثناء وبعد، وهي التطعيم والتحصين ضد الأوبئة والأمراض المعنوية؟ يحتاج إلى بيان. لنتحدث إذن عن كيف يكون التطعيم بالصلاة والتحصين بالصلاة قبل، ثم نتحدث بعد، أثناء ثم نتحدث بعد. قبل الابتلاء ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى رحمة إلهية وإلى لطف إلهي حتى يحميك أصلا من البلاء، حتى ما تتعرض إلى البلاء أصلا، أو يبين لك حقائق هذه المعاصي. الذي يبصر بحقيقة هذه الشهوات وهذه الإغراءات التي يتعرض لها الإنسان، لو نظر إليها بعين الحقيقة لنفر من صورتها الواقعية، ولشمأز منها، ولتقزز منها، ولابتعد عنها تلقائيا. لكن هؤلاء الذين ينخدعون بالمعاصي لأنهم لا يعرفون حقائق الأمور، فينغرون بهذه الصورة المزيفة الظاهرية المجملة، هذا ظاهر هذا. أما الذي يدركه لطف من الله تعالى، وتحيطه الرحمة من الله تعالى، ويبصره الله تعالى في حقائق الأمور، لا هذا يراها على حقيقتها شيئا مثيرا للاشمئزاز وللنفور، وبالتالي هو لا يجد أي مشكلة في تجنب هذه المعاصي وتجاوز هذه الشهوات وهذه الإغراءات. فإذن هذا هو التحصين والتطعيم ما قبله، وهو أن إما أن الله تعالى يدفع عنك الابتلاء أصلا ولا تتعرض له. مثلا ممكن شخص مثلا يكون في أوساط فيها ابتلاء، ويمكن أن يكون افترض شاب يمكن أن يولد من أبوين مثلا في أمريكا وفي استراليا وفي الغرب، ويكون متورطا بالمعاصي محيطة حوله وضاغط له، ويمكن شاب آخر يلده أبواه مثلا في النجف الأشرف أو في مدن محافظة ملتزمة، فرص الامتحان من هذا الجانب الذي أتحدث عنه. قلنا أن الابتلاءات مفتوحة على اتجاهات كثيرة، لكن خلينا مع هذا الجانب الذي يسألني الشباب وطلبة الجامعات عنه. فإذا هذا من اللطف الإلهي، أن أصلا ما يعرضك إلى الابتلاء، وما يجعل أمامك هذه المثيرات الضاغطة عليك. هذا ما قبل الامتحان، أو أن يزيد في بصيرتك ويطلعك على حقيقة هذه الأمور التي أمامك، فتكون لك طبيعة نافرة من هذه الأمور ومشمئزة منها. يعني كما يقول يوسف عليه السلام الصديق: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن بقسوته، باضطهاده، بمتاعبه، بمصائبه، أحب إليه مما يدعونني إليه. كيف صار ذلك؟ هل أنه يرى حقيقة هذه التي تدعوه إليه تلك النسوة، ويعرف حقيقتها المشمئزة والمنفرة، فيكون السجن بكل مصائبه أحب إليه؟ هذا أقرب المثال. لا يقول أحد أننا لسنا أنبياء ولسنا كالصديق يوسف عليه السلام، لا، أريد أن أقرب الفكرة بهذا المثال. إذن هذه هي المناعة والتطعيم ما قبل الابتلاء، يكون إذن إما بأن يحميك وما يبتليك أصلا وما يعرضك إلى مواطن الابتلاء، أو يبصرك بحقائق الأمور حتى تنفر وتشمئز من هذه الشهوات وهذه الإغراءات، كما وصف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا بأنها كالميتة الجيفة التي تتصارع عليها الكلاب. هذه الحقيقة يراها أمير المؤمنين عليه السلام، وليس تشبيها، هذه حقيقة. أو لنأخذ من القرآن الكريم الغيبة، هذا البلاء الذي يسقط فيه ربما كل الناس إلا من عصم الله تعالى، هو القرآن يصفها: كمن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لو شخص رأى حقيقة الغيبة بهذه الصورة التي يصفها القرآن الكريم، وأنه حينما يغتاب أخاه المؤمن إنما هو يأكل حقيقة لحم هذا أخيه المؤمن وهو ميت، أترى لو اطلع على هذه الحقيقة يقدم على الغيبة؟ بعد إذا كان هو يرى ببصيرته هذه الصورة الحقيقية للغيبة، طبعا سوف لا يقع فيها. فإذا هذا هو التطعيم والتحصيل ما قبل الابتلاء، وهذا توفره الصلاة، هذه الرحمة، هذا اللطف الإلهي الذي تحتاجه لكي تكون على بصيرة من أمرك، تقدمه الصلاة. يقول عليه السلام أمير المؤمنين: الصلاة تستنزل الرحمة. ألا تحتاج إلى الرحمة حتى تحميك وتحصنك من الوقوع في البلاء؟ الصلاة توفر لك هذه الرحمة. الصلاة تستنزل الرحمة. وعنه عليه السلام قال: ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك الجبار، ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له. أنت يوميا تطرق باب الملك 5 مرات في اليوم، تفتح لك هذه الباب، باب الرحمة. وعنه عليه السلام: إذا قام الرجل إلى الصلاة أقبل إبليس ينظر إليه حسدا لما يرى من رحمة الله التي تغشاه. نحن محجوبون، لا نرى الرحمة التي تحيط وتتغشى المؤمن أثناء صلاته، لكن إبليس هو عاش آلاف السنين مع الملائكة ويرى ما لا ترون، فهو يرى هذه الرحمة التي تحيط بالمؤمن وهو يصلي وتغشى المؤمن أثناء صلاته، فيزداد غيظا وحسدا لهذا المؤمن لما يرى من هذه الرحمة التي تغشاه. وعن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما سره أن يرفع رأسه من سجوده، لأن كيف يغادر صلاته ويتركها إذا كان يعلم ويرى ما يخشاه من جلال الله. إذن الإنسان ما دام مصليا، ما دام مواظبا على صلاته، فإذن صلاته تستنزل الرحمة، والرحمة محيطة به، وجلال الله محيط به. فترى الإنسان إذا كان محاطا برحمة الله وبجلال الله، فإذن هو في حصن وثيق من الابتلاء، الابتلاء ما يدن يمه بعد، وإذن هو في قلعة محكمة وفي أمن وأمان من الوقوع في المعاصي وفي شراك إبليس. لذلك الحديث النبوي الشريف يقول: إن الصلاة قربان المؤمن، الصلاة يتقرب بها المؤمن، وكلما ازداد من الصلاة تقرب من الله تعالى، وهو كلما يتقرب من الله تعالى يبتعد طبعا، هل إنه طرفان متناقضان ومتنافران، القرب من الله تعالى ومن القرب من الشيطان. فكلما يقترب من الله تعالى إذنه يبتعد من الشيطان ويبتعد من مؤثرات التي تقوده إلى المعاصي. هذا إذن دور الصلاة في المرحلة ما قبل الابتلاء. وطبعا الإنسان عليه أن يسعى لهذه المرحلة، أن يكون، لأن المرحلة الأولى هي أسمى وأكمل من الثانية، والثانية أسمى وأكمل من الثالثة. فالمفروض أن الإنسان المؤمن يبحث عن هذه المرحلة ويحاول الحصول عن هذه المرحلة، بأن يكون في أمن وأمان من الابتلاء بالمعاصي، وقريب من الله تعالى وبعيد عن المعاصي. هذه إذا وفق لها هذه المرحلة، فطبعا هذه هي المرحلة الأكمل والأسمى والأرقى التي ينبغي أن يرتقي إليها المؤمن. وحينئذ يكون اجتنابا للمعاصي ما يحتاج إلى مؤونة ولا إلى مشكلة، لا يكون هو بطبعه مجتنبا للمعاصي، لأنه بصر بحقيقة المعاصي ويرى حقيقة المعاصي. هذه المرأة المزينة الكذا أمامه، هذه لم تعد صورة الظاهرية التي يراها منها، وإنما يرى ما بصره الله تعالى من حقيقتها، وهكذا الشهوات الأخرى. فإذن يكون اجتنابه عن المعاصي على القاعدة وعلى السجية، يعني ما يحتاج إلى مؤونة ولا يجد مشكلة أصلا. وبعد إذا إن شاء الله تعالى الله يوفقكم أنتم الشباب وطلبة الجامعات إلى هذه المرحلة وهذا المستوى، بعد ما تجون وتسألون أنه كيف السبيل وكيف نستطيع أن نقاوم هذه المغريات، لا لا، سوف تترفعون عنها ولا ترون فيها أي مشكلة. هذا إذن المرحلة الأولى قلنا، ودور الصلاة فيها وهي ما قبل الابتلاء. نفترض أن الإنسان لم يصل إلى هذه المرحلة من البصيرة ومن النور الإلهي، لا، تعرض للابتلاء، تعرض للشهوات، تعرض للإغراءات، يجد مشكلة في إنقاذ نفسه من هذه المغريات وهذه الابتلاءات التي تتعرض له، انتقل المرحلة الثانية وهي مرحلة الابتلاء، وأثناء الابتلاء والتعرض للابتلاء ووجود مشقة وصراع في مواجهة هذه الابتلاء، ويجد نفسه فعلا بين خيارين: إما أن ينساق وراء شهواته ونزواته ويقع في المعصية، وإما أن ينتصر على نفسه وعلى الشيطان ويبتعد عن المعصية ويتجه باتجاه طاعة الله تعالى. فإذن هو في الابتلاء، في الامتحان، وخيارين هديناه النجدين، أمام طريقان وعليه أن يختار. هنا إذن تأتي الصلاة لتكون هي الوسيلة التي تجعله يختار الطريق الصحيح، طريق الحق، طريق الطاعة، ويترك خيار اتباع الشهوات. وذلك من الآية الشريفة، قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه ثمرة بارزة للصلاة، الصلاة وهي كما تفيد الآيات الشريفة والأحاديث أيضا أنها هي من المعالم البارزة والآثار البارزة للصلاة، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا هنا فعلا يأتي دور الصلاة في هذا مفترق الطريق، حينما الإنسان يتعرض لأحد الخيارين تأتي الصلاة لتأخذ بيده وتجعله يسلك طريق طاعة الله تعالى. يا بني، إلى أن يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا الذي نبحث عنه، نبحث عن محصن، عن تطعيم يأخذ بأيدينا في الطريق الصحيح وينجينا من طريق الخطأ، وهذه أيضا هي الصلاة. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول اعلم أن الصلاة حجزة الله في الأرض، فمن أحب أن يعلم حجزة، يعني الشيء الذي تمسك به حتى يوصلك إلى ما تريد، فالصلاة هي حجزة الله. من أراد أن، شلون واحد السمن يقع في حفرة في بئر، فيطلب من واحد أن يمد له إيده حتى يمسك بها ويخرجه، أو غريق لا سمح الله في الماء، فينتظر من يمد له قارب النجاة ويمد له يد النجاة، هذه الحجزة. فالصلاة هي حجزة الله، هي هذه اليد التي يمدها الله تعالى لك حتى يستنقذك ويخرجك من هذا البئر العميق، الوادي السحيق الذي يتردى إليه أهل المعاصي. الصلاة هي هذه الحجزة، هو هذا الحبل الذي يمده الله تعالى لك حتى تمسك به وتخرج من حفرة المعصية. الصلاة حجزة الله في الأرض، فمن أحب أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته فلينظر، فإن كانت حجزته عن الفواحش والمنكر فإن ما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز. فبمقدار أنت ما تبتعد من الفواحش والمنكرات والمعاصي، هذا يعلم أنك بهذا المقدار قد أخذت بحجزة الله تعالى. والمفروض طبعا أن تكون، سنتعرض إن شاء الله تعالى كيف تؤدي الصلاة إلى هذا دورها الكامل، الآن نتحدث بشكل عام يعني بالإطار العام. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال الصلاة حصن من سطوات الشيطان. هذا الذي نبحث عنه، أن نريد لنا حصنا يحمينا، ينقذنا، يخلصنا، يدفع عنا هذه الأعداء والوحوش التي تهاجمنا من كل جهة وتريد أن تفترسنا وتلقينا في نار جهنم. ما هو الحصن؟ الصلاة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول الصلاة حصن من سطوات الشيطان. فهذه إذن المرحلة الثانية، وبمقدار ما يستفيد منها الإنسان يكون متقربا أكثر للطاعة. واضح من الحديث، فمن أحب أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته، التي تعرف قد مقدار من صلاتك انتفعت بها، يعني انتفعت بها يعني نالت القبول عند الله تعالى وآتت ثمراتها وآثارها عليك. الصلاة متفاوتة طبعا، فصلاة واحدنا ليست كصلاة علي بن أبي طالب، أكيد متفاوتة. فشو نعلم أن مقدار النجاح الذي حققت في صلاتي؟ الإمام يقول فمن أحب أن يعلم ما أدرك من نفع صلاتي فلينظر. عندك مقياس، ماكو حاجة تنتظر إلى يوم القيامة حتى تشوف إيش قد درجتك، لا، أنت عندك مقياس. فلينظر، فإن كانت حجزته عن الفواحش والمنكر فإن ما أدرك من نفعها بمقدار ما احتجز. إيش قد هاي صلاتك مؤثرة عليك وتأخذ بيدك تبعدك عن طريق المعاصي إلى طريق الطاعة؟ هو هذا مقدار ما نفعتك صلاتك. فإذا علي عليه السلام يقول الصلاة حصن من سطوات الشيطان. فإذا في المرحلة الثانية الآن نحن، وفي مرحلة الابتلاء والصراع والمدافعة مع المعاصي ومع الشهوات، وأيضا كانت الصلاة هي الحصن وهي المدافع وهي المنقذ في هذه المرحلة. ننتقل للمرحلة الثالثة الآن. نفترض الإنسان الشاب، حديثنا معكم أيها الشباب والجامعيون، والكلام طبعا عام لي ولغيري جميعا، المواعظ لا يستثنى منها أحد. لا المرحلة الأولى استفدنا منها، وهي أن نكون بدرجة من البصيرة ومن اللطف ومن الرحمة الإلهية، بحيث أصلا ما عندنا مشكلة في اجتناب المعاصي. ولا المرحلة الثانية، وهي أنه تمسك الإنسان بحجة الصلاة وأنقذته من الفواحش والمنكر. لا، جاءت المرحلة الثالثة، الإنسان بسوء اختياره، بجهله، بغفلته، تورط في المعصية، والآن يريد أن ينقذ نفسه، يريد أن يعود. فما هو قارب النجاة وما هو سبيل النجاة للعودة إلى الطريق الصحيح وإلى طاعة الله، ولكي لا يتكرر الخطأ والخطيئة عليه؟ أيضا الصلاة، أيضا الصلاة هي العلاج فيما بعد الوقوع في المعاصي وبعد الفشل في الامتحان. كيف تنقذه الصلاة حتى وهو لم يستفد منها وسقط في الامتحان وهوى في المعصية، ومع ذلك الصلاة هي العلاج وهي التي تنقذه؟ تنقذه بشكلين، بنحوين. أولهما أنها تعيده إلى الطريق الصحيح، وتعيده إلى المسار المستقيم الذي ينجيه ويعيده إلى طاعة الله تعالى. الصلاة هي الكفيل، لا ييأس الإنسان يقع في المعصية، خليه من يصير وقت الصلاة يصلي، تعيده الصلاة إلى مساره الصحيح. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قيل له أنه فلان رجل يصلي معنا في المسجد وهو يرتكب الفواحش، هذا شنو التناقض في سيرته؟ هكذا قال الصحابة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا كان جوابه؟ مو جوابنا نحن الذين لا نعرف كيف نتصرف، ونقول له روح صلاتك ما تفيدك، كأنت إذا تصلي غير تترك هذه المعاصي والفواحش. لا، ما هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاب عكس هذا. قال إن صلاته تنهاه يوما ما، ما عليكم، حتى إذا حالة ضعف من النفس انتابته، غفلة طرأت عليه، شهوة ضغطت عليه وانساق وراءها، ما يخالف، ويصير وقت الصلاة ويصلي، صلاته كفيلة بأن تعيده إلى المسار الصحيح. وأيضا قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن فلان رجل يصلي معنا بالنهار وهو يسرق بالليل، شلون عجيب هذا الجماعة هنا للنسوية. أيضا ماذا كان جوابه صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال إن صلاته لتردعه، ما يخالف، ما دام محافظا على الصلاة، الصلاة كفيلة بأن تعيده إلى المسار الصحيح وإلى طريق الطاعة. هذا النحو الأول. إذن نحن في المرحلة الثالثة، قلنا أن المؤمن عموما الشاب، وإن كان حديثنا مع الشباب والجامعيين بس هو مع الجميع، نفترض الإنسان ما استفاد من المرحلة الأولى ولا استفاد من المرحلة الثانية، سقط في الخطأ، نحن في المرحلة الثالثة، كيف يصلح خطأه؟ كيف يعود المسار الصحيح؟ أيضا بالصلاة، على نحوين. النحو الأول هو نفي الصلاة ستعيد إلى المسار الصحيح كما قرأنا من أجوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنحو الثاني كيف تعيده الصلاة أيضا بعد أن وقع وفشل في الامتحان؟ النحو الثاني أنها تكفر الإثم الذي ارتكبه وتبيض صفحته التي سودها بالمعصية، بل أكثر من ذلك، بل أنها صلاة إذا حافظ عليها والتزم بها تكون سببا لأن تمحى تلك السيئة وتكتب حسنة بدلا عنها في صفحته. أي رحمة هذه الصلاة، وأي فضل من الله تعالى حينما شرع لنا هذه الصلاة ومن علينا بهذه الصلاة، كفيلة بأن تبيض صفحته من المعصية وتسجل بدلا عنها طاعة. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ غصنا من شجرة كانوا في ظلها فنفضه فتساقط ورقه. الأصحاب لا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف إلا عن حكمة. شنو الساء هذا معنى؟ فسر لهم ما صنع. قال إن العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاتت عنه، تساقطت خطاياه كما تحاتت ورق هذه الشجرة. كيف الآن هذا الغصن لما هكذا نفضته تساقطت عنه أوراقه؟ قال الإنسان هكذا إذا قام إلى الصلاة تحاتت عنه وتساقطت عنه ذنوبه. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أرجى آية في كتاب الله، أكثر آية فيها رجاء وفيها أمل وفيها بلسم للعاصين، أي آية؟ يقول أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. كيف هذه أرجى آية؟ يفسرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين، وقال يا علي والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا إن أحدكم ليقوم من وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب، فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمه، فإن أصاب شيئا بين الصلاتين. كلامنا في المرحلة الثالثة، أنه ما استفاد من المرحلة الأولى والثانية، سقط فيها الامتحان فيها الابتلاء. هذا الصلاة هي المنقذة أيضا حتى في المرحلة الثالثة. فإن أصاب شيئا بين الصلاتين بهذا المقدار لم تغرط بالمعصية كان له مثل ذلك أيضا حينما يقوم للصلاة التي بعدها، أيضا يتوضأ يصلي تتساقط عنه ذنوبه ويعود كما ولدته أمه حتى عد الصلوات الخامس. وهكذا في الصلاة الفريضة الثالثة والرابعة والخامسة الخمس اليومية. ثم قال يا علي إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب أحدكم، فما يظن أحدكم لو كان في جسده درا ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات أكان يبقى في جسده درا؟ أكيد ستقول لا، أي شخص يغتسل خمس مرات في هذا النهر اللي بباب داركم ويبقى على جسده شيء من الدرن؟ أكيد لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي. فتح حمام يغتسلون به يوميا من الأمراض المعنوية ومن المعاصي ومن الذنوب ومن الآثام. لكن طبعا سنشرح أي صلاة لابد أن يعني نأتيها بحدودها وشروطها. الآن أريد أن نلخص هذه الفكرة، طبعا لأن الكلام لابد أن نحيط بمقدار ما من جميع جوانبه. إذن أصبحت التطعيم ضد الأمراض المعنوية، الصلاة هي الجواب وهي المحصن قبل الابتلاء وأثناء الابتلاء وبعد الابتلاء بالمعاصي. الصلاة هي الوسيلة في جميع المراحل. لذلك إذن احتلت الصلاة هذه المكانة العظيمة في الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. الخيمة هذا العمود الذي يرفعها من الوسط، إذا سقط لا تنفع هذه الأوتاد التي تمسك الحبال من الجوانب قيامها بعمودها، إذا قام العمود تؤدي هذه الأوتاد أدوارها في مسك الجوانب والحبال. هذا يقول الصلاة بالنسبة للدين هكذا كالعمود بالنسبة للفسطاط. وأيضا لهذا أيضا كانت الصلاة مقياس دين الإنسان. الإنسان إذا تريد تقيس دينه إيش قد؟ قد تكون هناك مظاهر عديدة للتدين، لكن المقياس الرئيسي لدين الإنسان هو صلاته. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل شيء وجه به يعرف، ووجه دينكم الصلاة. والإنسان مما يعرف؟ من يده، من رجله، من ملابسه، يعرف بوجهه. فإذا دين الإنسان بما يعرف؟ بصلاته. الصلاة هي وجه دينكم، يعرف دينكم ومقدار عندكم المقدار الحقيقي بصلاتكم. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما ينظر في عمل العبد في يوم القيامة في صلاته. ديوان أعماله يعرف بجميع حسناته وسيئاته، لكن أول ما ينظر، لأن هذا المقياس، أول ما ينظر حتى تقاس الأمور الأخرى بلحاظ هذا المقياس، ما هو؟ الصلاة. فإن قبلت نظر في غيرها من الأعمال، وإن لم تقبل لم ينظر في عمله شيء. لا، بعد هذا إذا هو عمود الفسطاط سقط، وما معنى بعد الإمساك بالأوتاد والأطناب هذه الموجودة حول الخيمة؟ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الصلاة ميزان، فمن وفى استوفى. أنت بكيفك، إيش قد تعطي من نفسك لصلاتك الله يوفيك ذلك. من وفى استوفى، أنت أعطي، اهتم بصلاتك، أعطيها مزيد من اهتمامك، الله تعالى يوفيك. لذا كثرت الوصايا بالصلاة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليكن أكثر همك الصلاة، فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين. ونتذكر جميعا، نقرأ وصية أمير المؤمنين عليه السلام ليلة استشهاده، وصية لأولاده، ماذا جاء فيها؟ الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. عادة الإنسان آخر ما يوصي به تكون هي أهم شيء في حياته وخلاصة حياته. الإنسان لما يموت آخر وصية يوصي بها هي أعز ما عنده في حياته، أليس كذلك؟ ما هي آخر وصايا الأنبياء؟ الحديث يقول: الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. وعنه عليه السلام الإمام الصادق قال: إن طاعة الله خدمته في الأرض، فليس شيء من خدمته يعدل الصلاة. هكذا تكتسب الصلاة أهميتها في الدين. ولذلك أيضا مقابل هذا الاهتمام الكبير بالصلاة ورد التشديد والوعيد في حق تارك الصلاة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين المسلم وبين الكافر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا. أنا أتابع أخبار طلبة الجامعات والشباب، وأسأل عن حضور الشباب في المصليات. سيمكن قبل أيام النظام المقبور واللعين والحزب، كان الشاب لا يستطيع أن يصلي بشكل علني، لأن جزاء أن يرمى في زنزانات الأمن ويلبس برأسه ألف تهمة وتهمة. أما اليوم الحمد لله الأمور ميسرة والدنيا بخير، ومتاح لكم أن تفعلوا ما تشاءون. فحينما أسأل كم عدد الشباب الذين يصلون، أو الطالبات من الطلاب والطالبات، أو عموم الشباب، وإذا تجد النسبة ضئيلة جدا. لا، هذه يجب كرسنا هذه المحاضرة وهذه الكلمة حتى نأخذ درسا من سيرة الزهراء سلام الله عليها، لأننا مجتمعون هنا في جوار أمير المؤمنين عليه السلام لتعزيته بشهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. فعلينا أن نأخذ درسا ووصية من حياة الزهراء. الصلاة، هذا كلام غير معقول أن ما تصل نسبة الشباب الذين يصلون في الجامعات. لا أريد أن أعطي رقما محددا لأنه ليست عندي إحصائية بالدقة، لكن هذا شيء غير مقبول أبدا، لا من الطلاب ولا من الطالبات ولا من الشباب ولا من الشابات. تحذير ووعيد شديد: ما بين المسلم وبين الكافر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا، أو يتهاون بها فلا يصليها. لا، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة عماد الدين، فمن ترك صلاته متعمدا فقد هدم دينه. خيمة بلا عمود ما تقوم، فإذا ترك صلاته يعني هدم دينه. لا يخدع نفسه ربما ببعض الأمور التي وبعض الطقوس التي يؤديها هنا وهناك، مثلا في بعض المناسبات. لا لا، أول ما تثبت عمود الخيمة، عمود الدين، ثم التفت إلى تلك الأمور. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن ترك أوقاتها يدخل الويل. ما هو الويل؟ اشرح لنا. يقول: والويل واد في جهنم، كما قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك الصلاة لا يرجو ثوابها ولا يخاف عقابها، فلا أبالي أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. ليس من نفس مسلم، هذا يترك الصلاة متعمدا غير آبه ولا مبالي بهذه المنزلة للصلاة. لا لا، هذه كارثة كبيرة، هم لا فرق بينه وبين الكافر كما تقول الأحاديث الشريفة. إذن هذه دور الصلاة، وهذه أهميتها، وهذا تشديد الدين عليها وفي ذم تاركها وعقوبته. هل كل صلاة تؤدي هذه الثمرة التي ذكرناها؟ لا طبعا، كل صلاة هي لها ثمرة، لا أبدا، لا نستطيع أن نقول هذه الصلاة لا قيمة لها وتلك لها قيمة، كل واحدة لها قيمة. لكن طبعا كما تقدم في بعض الأحاديث الشريفة نتحدث عن الصلاة الفاعلة، الصلاة المؤثرة في حياة الإنسان، الصلاة التي تحجزه عن معاصي الله تعالى. فكيف تأخذ الصلاة دورها الكامل في حياة الإنسان؟ هل لابد أن تكون بحدودها وشروطها، ولا يتسع طبعا المجال إلى أن نتحدث، لكن نعطي فد نقاط رئيسية من تلك الشروط، من تلك الظروف التي تجعل الصلاة فاعلة أكثر في حياتنا ومؤثرة أكثر في المنع من الفحشاء والمنكر. أولا، الإتيان بها في أول وقتها. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان، أول وآخر، فأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقتين وقتا إلا من علة. ها بعض الطلبة والطالبات، ما أقول ما يصلون، يصلون، لكن لا يصلي في وقتها، يقول: حينما أرجع إلى البيت أصلي. إذا كان له عذر، ما أعرف، الأعذار ربما هي موجودة، إذا كان له عذر خل الإمام يقول، لكن أما لغير عذر يؤجل صلاته إلى آخر الوقت أو إلى، هذا تهاون. الإمام يقول: لكل صلاة وقتان، أول وآخر، فأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقتين وقتا لصلاة طبعا إلا من علة، وإنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل ولمن له عذر. شخص راكب في سيارة وفي سفر، والسائق ما يوقف مثلا وينزل يصلي حينما صار وقت الصلاة مثلا، أو أي ظرف من هذه الظروف. وأول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله. بأول الوقت لما تصلي ترجو رضوان الله تعالى، أما لما تخلي صلاتك في آخر الوقت لا تجلب العد بعفو الله تعالى، إذا لم يكن من غير علة ومن غير مرض. ها آخر الوقت عفو الله ينتظر، ها فاته رضوان الله، خل يتمسك بعفو. عفو الله كبير وليس قليلا عفو الله، لكن أين رضوان الله لمن صلى في وقت أول وقتها، وأين عفو الله؟ وعنه عليه السلام قال: فضل الوقت الأول على الآخر. أو كلاهما وقت صلاة، وما فرط في الصلاة ولا ضيعها، لكن بدل ما يصلي الظهر ويا الأذان ساعة 12 أو 10 مثلا، لا أخرها للخمسة العصر مثلا قبل الغروب بنصف ساعة، لأنه صلى ضمن الوقت المبرئ للذمة. فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا، وعنه عليه السلام قال: لفضل الوقت الأول على الآخر خير للمؤمن من ماله وولده. روى الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن حماد بن عيسى وهو من الأصحاب الرواة الكثير، رواة كثير من الحديث، قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: تحسن أن تصلي يا حماد؟ حماد رجل يعني راوي من الرواة الذين أكثر الرواية عن الأئمة سلام الله عليه، فالإمام يقول له: تحسن أن تصلي يا حماد؟ قم فصلي، راويني شلون تصلي. فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة تكبيرة الإحرام وركعت وسجدت بين يدي الإمام، فقال: يا حماد لا تحسن أن تصلي؟ معقولة؟ الرجل أتى بالصلاة كما ينبغي ضمن إطارها الطبيعي. ما أقبح بالرجل أن تأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها التامة؟ 60 سنة وأنت تراوح مكانك. فإذا للصلاة حدود، حدود وشروط، وطبعا ما يؤتي الفعل نتيجته الكاملة إلا لما يكون بحدودها تامة. هذا إذن قلنا أنه كيف تؤثر الصلاة تأثيرها في حياة الإنسان؟ بشروط، بظروف، واحدة من المحافظة على أوقاتها، هذا اللي انتهينا منه. بعد من شروط تأثيرها الورع عن محارم الله. أخو صلاة وهو يقوم مثلا بأفعال العاصين والفاسقين، هذا أخو شيء ما يشبه شيء كما يقال. فإذن الورع عن محارم الله مما يساعد على أن تؤدي الصلاة وظيفتها الكاملة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو صليتم حتى تكونوا كالأوتار وصمتم حتى تكونوا كالحنايا لم يقبل الله منكم إلا بورع. هل تكون عندكم، لا أقول عصمة، لم يقل عصمة من الذنوب، لا لا، نفس أمارة بالسوء موجود، شيطان موجود، بس خد تكون عندك هذه الخصلة، خد تكون عندك هذه الميزة، عندك ورع. لم يطالبنا بالعصمة ويقول أنك لا ترتكب أي ذنب، لا لا، يقول ورع. فملكة نفسية عندك رادعة تكون هي الغالبة في حياتك، هذا هو المطلوب. إذن هذا هو الشرط الثاني. بعد لكي تؤدي الصلاة دورها الفاعل في حياة الإنسان أن نجتنب الموانع عن تأثيرها، هل إن هي قابلة للتأثير كالنار، قابلة للإحراق، تحرق الخشب، لكن إذا الخشب كان مبللا بالماء النار هي بيها استعداد أن تحرق، لكن يكون موانع ما موجودة، فإذا ماء موجودة ورطوبة في الخشب ما تستطيع أن تحرق النار. فالصلاة إذن هي بيها قدرة وقابلية ومقتضي كما نسميه على أن تؤثر هذه الآثار، لكن يكون موانع ماكو أيضا عن تأثيرها. ما هي أبرز هذه الموانع؟ نذكر مانعين مما يناسبكم. المانع الأول عقوق الوالدين، وأنتم شباب في مقتبل العمر، إن شاء الله أكثركم آباءكم وأمهاتكم موجودين على قيد الحياة بحسب السياق الطبيعي، إلا من ذهب إلى ربه في هذه الظروف الامتحنة بها الشعب العراقي، فغالبا آباءكم وأمهاتكم موجودين، أنتم شباب. عقوق الوالدين مانع من تأثير الصلاة، هذا التأثير الفاعل. عن الإمام الصادق عليه السلام: من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له، حتى وهما ظالمان له وصوش بيهم، خلينا نقول شيء بالعامية، مع ذلك يقول لم يقبل الله له صلاة. المانع الثاني الغيبة، هذا البلاء الدائم المتفشي في المجتمع. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. وإحنا مبتلين طبعا، شباب الجامعات مبتلين، يمكن ما يقفون مجموعة هنا ومجموعة هناك، أو تلقى مدرس الفلاني ما أدري إيش قالوا عنه، والطالب الفلاني ما أدري إيش قالوا عنه، والطالبة الفلانية ما أدري إيش قالوا عنها، والمدرسة الفلانية ما أدري إيش قالوا عنها. الغيبة متفشي في المجتمع كله، ليس فقط في أوساط الجامعات. هذا مانع، هذا مانع عن أن تؤثر الصلاة تأثيرها الكامل. مما يوجب طبعا أن تؤثر الصلاة تأثيرها الكامل عرفنا الآن، إذن الصلاة في أوقاتها، أن نزيل الموانع عنها أيضا، وأيضا الصلاة حينما تكون في المساجد، الصلاة حينما تكون جماعة، هذه كلها أمور مكملة مكملة. فإذا مطلوب من عندنا المواظبة على الفرائض اليومية وفي أوقاتها، وأن تكون لا بأس أن تكون صلاة جماعة، لا بأس أن تكون في المسجد، وإذا ضممنا إليها شيئا من النوافل البسيطة، هاي كلها مكملات. ها تقدر تنجح، تجيب 50 تنجح، لكن إذا جبت 60 خو أفضل، وإذا جبت 70 بعد أفضل، وإذا جبت 90 خو بعد أحسن، وإذا فوق 90 هذا خو عال العال، تكرم ويحتفل بك. هذه هي، هذه الدرجات التي تزيد في قيمة الصلاة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي ذر لما سأله عن الصلاة قال الصلاة خير موضوع. أختصر لك الجواب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفضل شيء أحسن شيء الصلاة، الصلاة خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. بعد عليك أنت تريد تقلل تريد تكثر أيامك، أنا دا أقول لك الصلاة خير موضوع اللي يريد، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر بعدها يمك، أنت اشتريت تأخذ منها أخذ. وعن الإمام الصادق عليه السلام لما سئل عن أفضل الأعمال بعد المعرفة بالله تعالى قال عليه السلام ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة، هذه الصلاة التي من الله تعالى عليكم بها، لا تسموا تكليف هذا الصلاة وكأنه فد شيء مفروض عليكم، لا لا، هذا سموه تشريف. وفق هذه المعاني التي عرضناها افرحوا بالصلاة واشكروا الله تعالى من عليكم بالصلاة، وخمس مرات أعطاكم هذه الفرصة باليوم، اشكروا الله تعالى على هذه النعمة التي من عليكم بها. عن الإمام الكاظم عليه السلام قال صلوات النوافل قربات كل مؤمن، لا تكتفون أيضا خصوصا طبعا صلاة الليل ولو بأقل ركعة، يمكن أنتم ساهرين على الدرس وقاعدين وصلوا منتصف الليل يصير ساعة 11 وربع 11 ونص، توضى قبل ما تنعس أو يصير عليك توضى وتهيأ وارجع لدرسك حتى قبل ما تروح الفراش ركعة واحدة ركعة الوتر، وإذا أخو ركعتين الشفع وياها وهكذا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ألا تريد أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذه وسيلته الصلاة. الصديقة الزهراء ما دمنا نعيش ذكرى استشهادها، الصديقة الزهراء لخصت محل الشاهد، لابد أن نحيي ذكرى الزهراء، وأنتم بفضل الله تعالى مؤمنون موالون لأمير المؤمنين والصديقة الزهراء، ومشقة السفر أكيد عانيتم من مدن كثيرة وبعيدة، ووفدتم إلى أمير المؤمنين عليه السلام لتعزيته باستشهاد البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء، ولكي تحيوا هذه الشعائر الفاطمية العظيمة. الزهراء سلام الله عليها لخصت كل هذا الكلام الذي ذكرناه في خطبتها، وجاء ضمن خطبتها بنصف سطر، بأقل من نصف سطر لخصت هذه المعاني. لما تحدثت عن أسرار التشريع قالت فجعل الله الصلاة تنزيها لكم عن الكبر، هذا التكبر، هذه العنجهية، هذا العزة بالإثم، هذا التمرد، هاي الفرعنة في النفس، هاي هي أساس الوقوع في المعاصي، وهذه هي مدخل الشيطان إلى الإنسان ليوقعه في المعاصي. فالله تعالى شرع لكم الصلاة تنزيها لكم عن الكبر. الزهراء تقول لكي يقتلع من نفوسكم، هذا المنشأ الأساسي والأصلي للوقوع في المعصية، واللي هو منا يدخل الشيطان إلى نفوسكم، هذه النفس التي تقول أنا ربكم الأعلى، هذا الاستكبار، هذا العتو، هذا التمرد، هذا الطغيان، في نفس الإنسان، هذا هو منشأ المعاصي. فالصلاة الله تعالى تقول الزهراء شرعها لينزهكم، مو يجنبكم نفس المعاصي، لا أكثر من ذلك، يقتلع من نفوسكم أصل هذه المعاصي وجذر هذا المعاصي بما يقتلعها بالصلاة. فاغتنموا إذن فرصة وجودكم إلى جوار أمير المؤمنين، وفرصة هذه النفحات الفاطمية العظيمة المباركة، لكي تطلبوا من الله تعالى هذه المقامات الشريفة والرفيعة وهذه الفرص العظيمة، لكي تتساموا وتتكاملوا وتتقربوا إلى الله تعالى. والله كريم، والله معطي، والله يعطي ليس فقط من سأله، كما نقرأ في الدعاء يا من يعطي من سأله وبعد، ويا من يعطي من لم يسأله بعد، ومن لم يعرفه، لا حتى من لا يعرفه الله يعطيه. فكيف أنتم اللي عرفتم ولاية أهل البيت سلام الله عليه وتجشمتم عن السفر وبكل ما فيه من مشاق، وجئتم هنا لكي تؤدوا هذه التعزية وهذه المواساة لأمير المؤمنين السلام، ولكي تعظموا هذه الشعائر الفاطمية، فأنتم أولى إذن بهذه النفحات الإلهية. رزقنا الله وإياكم هذه المقامات، ورزقنا شفاعة الصديقة الزهراء إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.